بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله عز وجل أن المتقين هم الذين ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب، بيّن لنا صفات هؤلاء المتقين، فذكر في هذه الآية 6 صفات. الأولى الإيمان بالغيب في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب.
فذكر في هذه الآيات كم صفة؟
6 آيات 6 صفات 6 آيات.
فذكر في هذه 5 صفات. نعم.
الأولى الإيمان بالغيب في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، أي يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نفسي وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما أخبر الله به من أمور الغيب. وعلى هذا فالغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى غائب. الصفة الثانية إقامة الصلاة في قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، أي يقومون بها على وجه مستقيم.
فهم يؤمنون بالغيب أول صفة، وهي صفة عظيمة تدل على عظيم الإيمان وعظيم الامتثال، وهو الإيمان بالغيب، وهذا لعظيم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وتصديق من رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمنون بالغيب، أي بما أخبر الله عز وجل في كتابه وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما غاب عنا ولم نشاهده، لكن عقيدتنا الإيمان به، نؤمن باليوم الآخر وبما فيه، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بالقدر، نؤمن بكل شيء غاب عنا مما يدخل في الإيمان. نؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ولم نرهم، ومع ذلك نؤمن بهم، بل من كذب برسول من هؤلاء الرسل فإنه يكون كافرا. نؤمن بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر، نؤمن بكل هذا، ومن كفر بشيء من هذا فإنه يكون كافرا. ولماذا الإيمان بالغيب؟ لأن الإيمان بالغيب تصديق للقرآن، تصديق القرآن، فنؤمن بذلك أعظم من إيماننا بالمشاهدة. فلو أن الإنسان أرى عينيه فرأى بعينيه وسمع بأذنيه لربما دخله الوهم. أما الإيمان بما في كتاب الله، بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أخبار صادقة، ومن كذب بشيء من ذلك كان كافرا. ولهذا التكذيب بالنص في القرآن أو في السنة، التكذيب بذلك كفر والعياذ بالله. نعم.
الصفة الثانية إقامة الصلاة في قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، أي يقومون بها على وجه مستقيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلاة هنا الجنس، فتعم الفريضة والنافلة. الصفة الثالثة الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم من المال يخرجون. ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان، ويتفرع على ذلك ما سيبين في الفوائد إن شاء الله تعالى. الصفة الرابعة قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة، وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنا لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والمراد بما وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها.
فنحن نؤمن بجميع الكتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه وإن لم نرها لكن القرآن أخبرنا عنه، عن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذا إخبار من الله عز وجل. فمن كذب به كان كافرا، من كذب به مع العلم به والاطلاع على الآيات يكون كافرا. يكون كافرا. فنؤمن بجميع الكتب وأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما أنزله الله، أما المحرف الذي كتبوه بأيديهم هذا لا نؤمن أنه من عند الله عز وجل. لكن التوراة التي أنزل الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وكذا نؤمن بذلك إيماننا بالقرآن. فنؤمن بما أنزل إلينا كما نؤمن بالرسل السابقين، وما أنزل إلينا من القرآن نؤمن بما أنزل من قبلنا، وما أنزل إلينا من القرآن من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقول هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، وهو الواجب الإيمان به واتباعه. نعم، وهو الذي نسخ جميع الكتب، فلا عمل بالتوراة بعد بعثة رسول الله، ولا عمل بالإنجيل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العمل بما جاء في القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن كان كافرا، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت شريعته للناس عامة، يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله قال: وكان النبي يبعث إلى قوم، أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبل، ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
الصفة الخامسة الإيقان بالآخرة في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، والمراد بذلك البعث بعد الموت وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب والعقاب وغيرهما. وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته، لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمور وترك المحظور، والإيقان هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك. قوله تعالى: أولئك، المشار إليه ما تقدم ممن اتصفوا بالصفات الخمس،
الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، النفقة، الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا، الإيمان بالآخرة. هذه الخمس صفات هي صفات المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم على هدى، أي على علم وتوفيق.
يعني أولئك، يقول قوله تعالى: أولئك المشار إليه من تقدم وتصفه، يقول وأشار إليهم بصيغة البعد، لأن أولئك للبعيد، لعلو مرتبته، فيكون البعد هنا بعد معنوي أي لعلو المرتبة. نعم.
وعلى للاستعلاء، وتفيد علوهم على هذا الهدى
على هدى، على علم وتوفيق، على هدى يعني على علم وتوفيق، فهم جمعوا بين العلم والعمل، وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. نعم.
وتفيد علوهم على هذا الهدى وسيرهم عليه كأنهم يسيرون على طريق واضح بين، فليس عندهم شك، تجدهم يقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجا أمامهم يهتدون به، تجدهم مثلا ينظرون في أسرار شريعة الله وحكمها فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس، وتجدهم أيضا عندهم ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما يشاهدون الأمر في مصلحتهم، حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو يسوءهم يرون أن ذلك من مصلحتهم، لأن الله قد أنار لهم الطريق، فهم على هدى من ربهم، وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك أو سفينة ينجون بها من الغرق، فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى.
هذا يفيده حرف على الذي الاستعلاء، أي تفيد علوهم على هذا الهدى وسيرهم عليه كأنهم يسيرون على طريق واضح، كأنما يسيرون في مركب آمن، كما قالوا السنة سفينة نوح من ركبها نجا، فهذا دل على تمكنهم من هذا الطريق المستقيم، وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن ربهم أي خالقهم المدبر لأمورهم، والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون،
فالربوبية عامة تقتضي التدبير وتقتضي التصرف وتقتضي كذا، والقيام على مصالح العبادة، هذه تربية عامة تكون للكافر وتكون للمؤمن. وما هو النوع الثاني والتربية الخاصة، هذه مقتضاها إقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما يحب ويرضى، وهذه تكون للمؤمنين. نعم.
قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، الجملة مبتدأ وخبر، بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد والحصر.
نعم، الله ما قال وأولئك المفلحون، إنما قال أولئك هم، وهذا يسمنون ضمير فصل ولا محل له من الإعراب، فأولئك المفلحون مبتدأ وخبر، وليس أولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر مبتدأ ثاني، والجملة من هم المفلحون خبر مبتدأ الأول، لا ليس كذلك، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، والمعنى أولئك المفلحون، لكن هم هذه تأتي للتوكيد والحصر، أولئك لا غيرهم، هم أولئك السابق ذكرهم، هم لا غيرهم المفلحون، أولئك هم الذين سبق ذكرهم، فهذا يدل على الحصر المفلحون، فضمير الفصل لا يكون له محل من الإعراب. نعم، وإلا في غير ضمير الفصل يكون الإعراب أن هذا مبتدأ، وأن مثلا هم المفلحون يكون مبتدأ وخبر، والجملة المبتدأ والخبر في محل رفع الخبر المبتدأ الأول، لكن هذا لا، أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم.
وأعيد اسم الإشارة تأكيدا لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة.
نعم، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، إعادة اسم الإشارة الثاني، كل هذا من باب التأكيد والحصر. نعم.
وأعيد اسم الإشارة تأكيدا لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة والعناية التامة بهم، كأنهم حضروا بين يدي المتكلم، وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة، فالغاية الفلاح ووسيلته ما سبق، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور وحصول جميع الخير.
نعم، ولهذا لو قال سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم لتبين لنا أنهم المفلحون، ولو قال سبحانه فقط أولئك هم المفلحون لتبين لنا أنهم على هدى من ربهم، وذلك لأن الفلاح لا يحصل إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وكان على هدى من الله، لكنها تأكيدات، وهذه التأكيدات تدل على العناية بهذه الصفات، وهذا الحكم وهو الفلاح والهداية إنما يحصل بأسباب، وهذه الأسباب هي تلك الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذا، ليتبين لنا مع كل هذه التأكيدات والشرح أن الوسيلة التي يسلكها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون وسيلة مشروعة دلت عليها النصوص الشرعية، فلا يعبد الله بما يرى الناس، ولا يعبد الله بالاستحسان، إنما الله عز وجل يعبد بما ورد في كتابه وما ورد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله يعبد بما أحب، والله يعبد بما أمر، والله يعبد بما دل، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بالأهواء ولا بالاستحسانات، إنما يعبد الله بما شرع الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو الكتاب العظيم الذي جعل الله عز وجل فيه كل أسباب السعادة، وبين الله عز وجل فيه ما يحب ويرضى، وبين سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وبين فيه النجدين والطريقين، يكون الإنسان على بينة، لا ينتفع به إلا المتقون. من هم المتقون؟ كلمة لم يترك تفسيرها لأحد الناس، فكل يدعي التقوى، كما قال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل قابلتم أحدا من أهل الأهواء ومن طوائف الانحراف فقالوا نحن على الضلال والانحراف؟ أبدا، كل يدعي الحق ويدعي الصواب ويدعي أنه على الهدى ويدعي أنه على الاستقامة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه حينما يدل على هذا الطريق لا يترك تفسيره لأحد من البشر، لأن البشر يتبينون في التفسير. فمن المتقون؟ ذكر الله هذه الصفات، وعاد الله ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد بعد ذلك هذه التأكيدات حتى يعلم الإنسان أن الذين أن المتقين هم الذين عنهم الله عز وجل بهذه الصفات، فقال أولئك يعني من سبق ذكرهم على هدى من ربهم، وأولئك إعادة اسم الإشارة مرة ثانية هم المفلحون، والإتيان بضمير الفصل يدل على التأكيد وعلى الحصر، فهي جملة مؤكدات تدل على أن التقوى إنما تكون بالإيمان بما جاء في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أشهرها الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل السابقين، ويدخل في ذلك الإيمان بالرسل، لأن الكتاب إنما أنزل على رسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالإيمان بالكتب إيمان بالرسل، والإيمان بالرسل إيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم، والإيمان باليوم الآخر الذي إليه معاد الناس، وهو يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا اليوم الذي فيه جنة ونار، والذي فيه إثابة وعقوبة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو خلاصة سعي الخلق، فسعي الخلق يسلم إلى هذا اليوم الآخر الذي فيه من أوتي كتابه بيمينه وفيه من أوتي كتابه بشماله، فيه السعداء وفيه الأشقياء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السعداء. فالشاهد من هذا كله أن الشاهد من هذا أن هذه الصفات لابد من معرفتها ولابد من اليقين بها، ولابد أن نستفيد من هذا أن الله أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع الله عز وجل، وليس لأحد أن يوجب أو أن يحرم أو أن يستحب أو أن يدل الناس إلا على ما دلهم عليه كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تنبيه: من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه، وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد، فكيف تكون المغايرة؟ والجواب أن التغاير يكون في الذوات كما لو قلت قدم زيد وعمر، ويكون في الصفات كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قال: والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف الأول كأنه قال اتصف بهذا وزيادة.
نعم، العطف يقتضي المغايرة، لكن المغايرة على قسمين: مغايرة ذوات ومغايرة صفات. مغايرة الذوات حينما أقول دخل محمد وعمر وعلي ومحفوظ وكذا، هذه مغايرة ماذا؟ ذوات، فعلي غير محمد غير محفوظ غير كذا غير علي، هذه مغايرة ذوات. وهناك مغايرة صفات: دخل محمد العالم والأديب والمنفق والحليم، فكل هذه أوصاف، نعم أوصاف تتغاير ولكنها لموصوف إيه؟ واحد. فهذه الصفات أيضا التي وردت هنا هي صفات لموصوف واحد: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى غير ذلك من الأوصاف الأخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف، فكلها إذن دل على موصوف واحد، وهذا من باب التغاير إيه؟ تغاير الأوصاف وليس تغاير الإيه؟ الذات. طيب: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل العمل الصالح غير الإيمان؟ آمنوا وعملوا الصالحات، أم هو داخل في الإيمان أم ماذا؟ أليس العصر فيقتضي المغايرة؟ يستدل بمن يرى إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لأن الله ذكر العمل الصالح هنا بعد الإيمان وعطف عليه، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف الجواب؟ آمنوا وعملوا. نعم، يعني تغير هنا تغير صفات، فالإيمان قول وعمل، وأيضا قد يقال الإيمان هو قول وعمل، والعمل هنا عطف من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام، فهو يدل على أهمية ماذا؟ على أهمية العمل. أو يراد بالإيمان ما تعلق بالقول قول القلب قول اللسان، والعمل ما تعلق بعمل اللسان وعمل ماذا؟ وعمل الجوارح، فهو قول وعمل. نعم.
الفوائد: من فوائد الآية أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب، لأن الإيمان
بعد ذلك قاعدتان يمكن أن نستفيدهما من مسائل العطف. هل العطف يقتضي التغير؟ الجواب نعم، ولكن يعلم أن التغير يكون على قسمين: تغير ذوات وتغير صفات. طيب، قاعدة ثانية وهي دلالة الاقتران. المعطوفات هذه إذا حكم على المعطوفات بحكم واحد، هل يكون هذا الحكم عائدا على الجميع بدلالة الاقتران، أم يمكن أن يتغير حكم أحد هذه المقرونات؟ الجواب: الأصل أن هذه المعطوفات وأن هذا الاقتران بينها يقتضي الاشتراك في الحكم، إلا إذا دل دليل على التغير. قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فكلها رجس. ورجس هنا يكون رجسا معنويا، لأن الخمر معطوف على الأنصاب والأزلام وكذا، ولا أحد قال من أهل العلم بأن النجاسة فيها نجاسة حسية، وعليه فيكون الخمر نجاسته نجاسة معنوية لدلالة الاقتران وعطف الخمر على الأنصاب والأزلام وكذا، وهذه نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، إلا إذا دل الدليل على التغاير في الحكم. نعم.
الفوائد: من فوائد الآية أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد المحسوس ليس بإيمان، لأن المحسوس لا يمكن إنكاره. ومنها أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة، وهو عام لفرضها ونفلها.
ولهذا يكون الإيمان ضده الكفر، والتصديق ضده التكذيب. نعم.
ويتفرع على ذلك الترغيب في إقامة الصلاة، لأنها من صفات المتقين، وإقامتها أن يأتي بها مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها وقيامها وقعودها وركوعها وسجودها وغير ذلك. ومن فوائد الآيات أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة، وإنفاق التطوع كالصدقات، والإنفاق في سبل الخير. ومنها أن صدقة الغاصب باطلة، لقوله تعالى: وما رزقناهم، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومنها أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين لإطلاق الآية، سواء قلنا إن من للتبعيد أو للبيان. ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله، لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل ونحوهم، فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع.
يعني أنه يجوز الإنسان أو يشرع الإنسان إن صدق بكل ماله ما لم يؤدي ذلك إلى ترك واجب، وهو ترك النفقة على الأهل وتضييعهم. والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن لو عنده مال ومع ذلك عنده نفقة على أولاده من طعام وشراب وكذا وكذا، وعنده هذا المال، فإن هذا المال لو أنفق كله لا يكون ملوما. نعم. أو كان ينتظر مجيء مال، يعني ينفق اليوم: أنا كنت في بيتي 500 جنيه، فجاء رجل يحتاج إلى ذلك وعنده نفقة في البيت، أو يأتيني مال غدا، فيصح إطلاق أنفق ماله كله علي. نعم.
ومن فوائد الآية ذم البخل، ووجهه أن الله مدح المنفقين، فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح، والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات.
نعم.
تنبيه: لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون، لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فوائد الآية أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله.
يعني أنا ما أدري هذه ماذا يقصد بها الشيخ، يقول لم يذكر الله مصرف الإنفاق إنكن، لكنه تعالى ذكر في آية أخرى إنفاقا ممدوح ما كان في سبيل الله من غير إصراف ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الشيخ تكلم عن المصرف والآية ليست في المصرف، إنما الآية في الصفة، صفة إنفاقهم أنهم لم يسرفوا ولم يقتروا، إنما المصرف إن كانت واجبة فمصرفها معروف، وهو ما جاء في آية التوبة في المصارف الثمانية إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآيات، وإن كان في غير الزكاة فيكون المصرف في كل سبيل نحب الله عز وجل أن ينفق إليها، في سبيل الله الذي هو الغزو، في على الفقراء والمساكين، في على الأقارب والأولاد وكذا، يعني جميع المصارف الشرعية. فمصرف الإنفاق كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ما هو حذف المعمول في المصارف، حذف المعمول يدل على عموم المصارف مما شرعه الله.
والذين إذا أنفقوا كذلك حذف.
بس هنا أقصد استدل بالآية لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه صفة الإنفاق وليس مصرف الإنفاق، هذا صفة الإنفاق أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا احنا نتكلم عن الاستدلال بقى الفائدة. الشيخ يقول هنا لم يذكر له مصرف الإنفاق اللي هي في قوله تعالى وما رزقناهم ينفقون للتعميم، لكنه تعالى ذكر في آية أخرى أن الإنفاق ممدوح ما كان في سبيل الله، صح، في آية أخرى من غير إسراف ولا تقصير، فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا في صفة الإنفاق الآية ليس في مصرفها. فالمصرف كل مصرف دل الشارع على النفقة فيه، إما أن تكون نفقة واجبة كالنفقة في كالزكاة والنفقة على الأولاد والزوجة والمماليك والبهائم مما يلزم الإنسان بنفقة فيه، ثم نفقة مستحبة فيما عدا ذلك مما ورد في الشرع استحباب. نعم.
ومن فوائد الآية أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله،
يعني مثلا من المصارف والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مثلا المصرف الواجب إنما صدقات الفقراء والمساكين وكذا. نعم.
ومنها أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه في التفسير.
نعم.
ومنها أهمية الإيمان بالآخرة لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل، ولهذا يقرن الله تعالى دائما الإيمان به عز وجل وباليوم الآخر. أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل، إنما يعمل لدنياه فقط، يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه، يسرق مثلا، يتمتع بشهوته، يكذب، يغش، لأنه لا يؤمن بالآخرة. فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل.
نعم.
ومنها سلامة هؤلاء في منهجهم لقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. ومنها أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، وقد اجتمع في قوله تعالى
ومنها سلامة هؤلاء في منهجهم لقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، على هدى، وهذا العلو هذا وهذا الاستعلاء يعني التمكن، فالاستعلاء يعني التمكن على خلق عظيم، وإنك لا على خلق عظيم، فصار الخلق سجية له فهو متمكن من ذلك، فعلى تدل على الاستعلاء ويدل على تمكن شيء كأن هذا صار مركبا يركبه ولا ينزل عنه، فهذا يدل على سلامة منهجهم على هدى من ربه، من الذين وصفوا بهذه الأوصاف السابقة، فدل هذا على أن المدح والذم يتبعان حد الشارع كما أن الصفة التي يحمد عليها الإنسان أو يذم عليها تتبع حد الشارع، فالأسماء الشرعية تفسيرها ما جاء به الشرع، الأسماء الشرعية تفسيرها ما جاء به الشرع، كما أن الأوصاف المحمودة ما جاء بها الشرع، فلا يضع الإنسان معنى من عنده ثم يرتب عليه مدحا أو ذما، إنما يرجع في الألفاظ إلى الشر وفي تفسيرها إلى الشر، فالله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين، يبقى أخذنا المصطلح هذا محبة الإيمان من القرآن. طيب ما الإيمان وبأي شيء يؤمن الإنسان؟ يبقى نلجأ إلى تفسيره فين؟ نلجأ إلى تفسيره في الشارع. قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. يبقى هذا نرجع في تفسير المصطلح إلى الشارع، وهذه مسألة في غاية النفاسة، وهي محور أيضا الاختلاف بين فرق الأمة، أنهم وضعوا مصطلحات من عندهم وأنهم فسروها من عندهم، أو عمدوا إلى المصطلحات الشرعية ففسروها من عندهم. فالتوحيد عند المعتزلة ما هو؟ توحيد هذا مصطلح شرعي، توحيد هذا مصطلح شرعي إلى أن يوحدوا الله، لكن ما تفسيره عندهم؟ ما تفسير التوحيد عندهم؟ ما تفسير التوحيد عند الحلولية والاتحاد؟ ما تفسير الأمر معروف عن المنكر؟ ما تفسير الحكم عند الخوارج؟ ما تفسير الإيمان عند المرجئة؟ ما تفسير وهكذا. يبقى إذن هؤلاء ضلوا فين؟ في التفسير. فنحن نطالب بالمصطلح الشرعي والتفسير الشرعي. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. أن تعبر عن الحق باللفظ الشرعي والمعنى الشرعي سبيل أهل السنة والجماعة. وإذا تمعنت في الاختلاف بين الفرق والدعاة تجد أنه في غالب رجع إلى هذا المعنى. هذا يقول الجهاد، نحن لابد أن نجاهد، وعلم الجهاد. فما الجهاد؟ الجهاد هذا مصطلح شرعي ولا لا؟ مصطلح شرعي، لكن ما تفسيره؟ سنختلف أنا وهو. أنت تنكر الجهاد؟ أنت ما تنكر الجهاد، لكنه يسمك بالتخاذل بأنك من القاعدين، لأنه ما تفسير الجهاد؟ سنختلف تفسير الجهاد، سنختلف فيه. جهاد من؟ جهاد من؟ جهاد أعداء الدين. هذا الجهاد ما شرطه؟ لابد فيه من راية وقدرة. هنا اختلفنا بقى، راية وقدرة، يعني إمام وقدرة، هنا اختلفنا، هنا سنختلف، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الجهاد. طيب التبليغ والدعوة، يقولون تبليغ تبليغ، لابد أن ندعو الله عز وجل، تبليغ ودعوة. طيب تعالوا، تبليغ ودعوة، الدعوة أي دعوة؟ ها؟ يلا هيا بنا نفسر، أي دعوة؟ ما الدعوة التي نتمحور حولها وننطلق منها؟ الدعوة التي هي عبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. دعوة بماذا؟ ما زاد الداعية؟ الدعوة هذه ما مادتها؟ مادتها عندهم ما قاله محمد إلياس، أما عندنا ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسنجد في تفسير الدعوة أنه لا يدعون إلى من؟ إلى من؟ محمد إلياس، ما يدعون إلى الله، لكنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. جهاد، دعوة، إيمان، كل شيء من هذا يا أخوة. المنهج والعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ كل يدعي أنهم أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ يبقى إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى المصطلح الشرعي، ونرجع إلى التفسير الشرعي، وهذه مسألة في غاية الأهمية، الانطلاق من المصطلحات الشرعية بالتفسيرات الشرعية. ستجدون نختلف في كل هذا، صح ولا لا؟ حتى الحزبيون مثلا الذين يقولون نحن لا نرى الخروج على الأمراء، لا نراه، مثل ما تقولون أنتم تماما بالضبط، لا نرى الخروج. لكن ما الخروج؟ ما هو الخروج؟ الخروج بالسيف. يبقى إذن حد الخروج ما هو؟ ثم يقولون الخروج على الحاكم النوع، لكن على أي حاكم؟ على أي حاكم؟ فأنتم ترون أن الخروج على الحاكم الكافر ممنوع، ليه؟ لأنهم يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله. يبقى احنا حينما نقول أن نخرج على الحاكم الشرعي، هو عندهم ليس بحاكم شرعي. يبقى مسألة الخروج قد يشاركونك، ولهذا بعضهم يقول لك احنا لا نختلف، احنا ضد الخروج مثل ما تقول تماما، لكن قل لهم الخروج، وقل له ما حده الشرعي. يبقى اذا يا اخواني المسألة ترجع الى ماذا؟ الى المصطلح الشرعي واللفظ الشرعي، والى تفسير هذا اللفظ الشرعي. وكل مبحث من المباحث التي اختلف أهل السنة والجماعة فيها مع فرق الأمة إنما رجعوا لهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية: وهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة. المعطلة يعطلون الصفات بدعوى التنزيه، فتختلف مع هذا في التعطيل. هو يقول لك لا أنا الآن أنزه، فقل له التنزيه لفظ شرعي، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، هذا مصطلح شرعي، لكن ما معنى التنزيه؟ نختلف. والممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوق بدعوى الإثبات، نقول هذا الإثبات مصطلح شرعي، لكن ما الإثبات؟ يبقى إذن سنختلف، سنختلف. نحن نرد على أهل البدع، من هم؟ سنختلف. من هم أهل البدع؟ سنختلف. ولهذا يجادل عن شيخ، فإن قلت له مثلا قرضاء والتراب يقول لك لا 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 دول مبتدع احنا عارفين. أو الآن بعض طائفة تقول لو تكلم هذا يدافع مثلا وليكن عن الحزب الرسلان، رسلان وحزب وغير، فإن قلت طيب بنفس اللي تقول هذا بيقول بي أتباع حسان وكذا، يقول لك لا 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 احنا حسان وكذا منتهيين. طيب منتهيين ليه؟ لماذا أنت منتهي من هؤلاء ولست منتهيا من هذا؟ نفس العلة واحد، هذه مخالفة للسنة وهذه مخالفة للسنة. يبقى إذن الحدود يا أخواني بارك الله فيكم، الحدود الموضوع على الألفاظ الشرعية هي محل التفريق بين أصحاب المنهج السليم السديد الصحيح وبين غيرهم. يبقى الأول المصطلح الشرعي، المصطلح انت جاي به ده مصطلح شرعي ولا لا؟ مصطلح شرعي. طيب تفسيره على وفق الشرع ولا لا؟ على وفق. ما الحاكم الشرعي؟ ما الخروج؟ ما العزل؟ ما معنى اهل الاهواء؟ من هم اهل الاهواء؟ الجهاد ما هو؟ وما شرطه وضابطه؟ الايمان ما تعريفه؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الكفر ما هو الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو الكفر؟ ترد يرد في النصوص الكفر ويكون على قسمين أكبر وأصغر، فما الضابط؟ النفاق، الشرك، الظلم، الفسق. نختلف في هذا يا إخواني ولا لا؟ نختلف في هذا بارك الله فيكم. حتى مصطلح الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، أصول السنة، ما هي أصول السنة والجماعة ومن أين أتعرف عليها؟ يبقى الحقيقة نحن نختلف في هذه الأمور، وإلا كل يدعي وصفا بالحق. ولماذا يتعجب هؤلاء كل هذه تتعجب؟ أنت لماذا تحاربنا؟ تحاربوننا لماذا؟ على ما التبديع، نحن نجاهد في سبيل الله، نحن نقول علينا باتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فنحن نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لكن إذا نزلت إلى هذا التفسير وجدت الاختلاف، أنت تقول بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة هذا أين هو؟ فهم سلف الأمة هذا أين هو؟ وأنت تستدل بكتب ليست مقررة لمنهج سلف الأمة، إنما تستدل بذلات العلماء وتقول هذا منهج سلف الأمة، وكأن كل عالم قال في أي عصر العصر قولا فهذا من السلف، ولا يفرق بين ما يقوله الواحد وبين متقرر عند السلف. حينما يقال منهج السلف أي ما تقرر عندهم مما اتفقوا عليه. فسبحان الله يا أخواني المسألة صعبة، صعبة يعني، مسألة ليست سهلة، ودي مسلمات إن أتقناها أتقن ما بعد. يعني يعجبنا أحد الإخوة جلس مع واحد من أولئك الذين يمشون مع الحزبين أو حزبي بمعنى صح وكذا، فأول مسألة قال له قبل ما تكلم، أنت ترى الخروج دي مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ قال له إحنا بنرى الخروج حرام. قال له دعني من حرام، خلافية ولا إجماعية؟ نحن نرى مثل ما ترون. يا أخي هي خلافية ولا إجماعية؟ كلام جيد، ده المنطلق اللي احنا ينبغي ننطلق. ما هو ممكن حرام على احد القولين هو يرجح التحريم، لكن مسألة خلافية واقر الخلافة فيها. ولهذا لما قال ارى الاجماع، طيب لما الشيخ فلان وحيد هذا نقل وكذا رضع مدخلي قال كذا كذا كذا، قال لك ان جاب ادلة ولا ما جاب؟ قال له سبحان الله، هي اجماعية بقى في ادلة على الخلاف، طالما هي اجماعية بقى خلاص. فهو ده هذا مربط الفرس، مربط الفرس أن هؤلاء لا يميزون في المصطلحات ولا يتحكمون إلى المسلمات وإلى الأصول وإلى هذه الأصول. يبقى لابد من ضبط هذه المسألة أولا، وكما قلنا هذا دائما محور الخلاف، ده محور الاختلاف. زي يقول لك السرقة العلمية، يقول لك ده فلان سرق، واحد مطلع اختراع جديد بيقول لك أن تفسير السعيد كله مأخوذ من نصا من كلام مين؟ مأخوذ من كلام ابن تيمية وابن القيم. يبقى حرام بقى، يبقى السرقة حرام. ايه السرقة اصلا؟ السرقة ما هي؟ يعني الاندفاع من كتب اهل العلم، وان انا اضع السياق من عندي، انا ما اقول الان والتوحيد ثلاثة اقسام كذا وكذا وكذا، وتوحيد الله عز وجل اول ما جاءت به الرسل، وما طبعا ده كله لا شك انه مستفاد من من؟ من علمائنا. لكن السياق سياق مين؟ سياقي انا، السياق هذا سياقي انا، فلا يقال دي سرقة علمية. لكن الانتباع ولا زال العلم ينتفع بعضهم بعض، هنا اضافوا هذا المعنى للسرقات العلمية. فكل من استفاد ممن سبقه، كل من استفاد من كلام العلمي يبقى عنده سرقة علمية. من هنا بقى كان ايه؟ كان مستخرج الاسماعيلي مسروق من مسلم، وكان المسلم مسروق من البخاري، لما قال بعض العلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يبقى خلاص اذا مسلم هذا مسروق من البخاري، ويبقى السعدي مسروق من مين؟ من ابن تيمية بن القيم. فما هو حد السرقة؟ تمسك الكتاب تلاقي واحد كذا كذا، ومن فوائد الايات زي ما احنا بنقرا كده، هو عنده بقى، ومن فوائد الايات ذم البخل، ووجهه ان الله مدح المنفقين، فاذا لم يكن انفاق فلا مدح، والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عده ايات، تنبيه لم يذكر الله مصرف الانفاق، ممكن يضع بالاحمر برضه تنبيه اين يكون، لكنه تعالى ذكر في ايات اخرى انفاق كذا كذا كذا، الى ان قال ومنها ان ما قال هؤلاء والفاء، هو ده السرق، هو ده السرق. طب هيسرق هيحطه من فوائد الايات، ذم البخل وجهه ان الله مدح كذا، وبعدين التنبيه ده يشيله ويجيب سبعه ومن فوائد الايات لمن اوصاف المتقين الايمان بما انزله، هذا سرقه، وبعدين يشيل رقم 8 و9 ويجيب 10 سلامه هؤلاء في منهجهم لقوله تعالى اولئك على هدى من ربهم ومنها ان ربه يتولى كذا كذا الى اخر ما قال الى ان ختم، اي ليست خاصه بالانبياء. هذه السرقه العلميه، لكن تكون انتفاع. اذا كل اهل العلم بقى سارقون بالانتفاع، وفي احد يقول شيئا الى ومسبوق اليه؟ لكن انا اعبر، انا اعبر عن التوحيد واهميه التوحيد، اعبر عن التقوى، اعبر عن صفات المؤمنين، اعبر عن الرد على اهل الهوى، هذا هو السرقه. فيلعبون على الناس يا اخوان، يلعبون على الناس. فما هو الحد في السرقه العلميه؟ ما هو الحد؟ ثم هناك كلام مشهور يشترك فيه جميع الناس. انا حينما اقول ايه حينما مثلا انقل عباره مشهوره عند الناس جميعا، واخد بالك؟ او اقول مثلا وينبغي ان نتمحور حول هذا المنهج الرباني، كتاب وسنة بمنهج سلف الأمة. حينما أقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ما يقول أنت سرقها من الإمام مالك رحمه الله تعالى أو الإمام ما سرقها من كذا، هذا كلام مشهور للجميع جدا. الجملة الإسمية، الجملة قسمان، جملة إسمية وجملة فعلية، والإسمية مكونة مبتدأ وخبر، والفعلية ما لا شك أنه حاس سبقوني في هذا، والفاعل مرفوع دائما والمبتدا مرفوع دائما. نعم. فاذا حد المصطلح هذا اخواني، معلش احنا يمكن اطلنا في مساله، لان لابد من لفت النظر اليها، وهي ان مساله المصطلحات مساله هي في الحقيقه سياج هذا الدين والانطلاق منه، والانطلاق منه. ولهذا لما جاء النبي جاء بالمصطلح مصطلح التوحيد وافراد الله عز وجل بالعباد، هذا المصطلح تمحور المسلمون حوله 13 سنة، لم يشاركهم في ذلك شيء. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ولهذا كان المعنى واضح جدا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى جاء النبي قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة ما تكسيرها لا معبود حق إلا الله، لهذا كان الرد عليها من المشركين الدال على فهمهم لا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ده محمد مش عايز نعبد إلهه مع الأوثان، لا ده محمد يريد ألا يعبد إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا مستفاد من الحصر في لا إله إلا الله الدال على الحصر، نفي وإثبات. هم فهموا ذلك وقالوا أجعل الآلهة أجعل المعبودات إلها واحدا معبودا واحدا، اللي هو إيه؟ قولوا لا إله إلا الله. يبقى المصطلح واضح، المصطلح واضح. واضح.
فيش بقى حد لك انا اسلمت وامنت بتاع انا مؤمن بالنبي مدد يا ابراهيم. ما ينفعش. معروف ان لا اله الا الله تتنافى مع كل هذا، تتنافى مع كل هذا. يبقى المصطلح لابد من الانطلاق منه، المصطلح الشرعي، ثم تفسير هذا المصطلح لابد ان يكون تفسيرا شرعيا. فارجو يا اخواني حينما نناقش واحدا من هؤلاء ابدا بالمصطلحات. احنا اختلفنا في دلوقتي الجهاد ومن الجهاد، هنشوف الجهاد، واخد بالك؟ المشايخ بتاعوا دعوا وعندهم حسنات وعندهم ما ادري وعندهم وعندهم وعندهم. ابدا معاه في حد الاقتداء باهل العلم. ما حده؟ تعال نناقش اول حد هذا الاقتداء من الكتاب والسنه عشان نعرف هؤلاء عندهم اخطاء وعندهم. تعال نشوف الفرق بين الخطا وبين الضلاله والانحراف. تعال نفرق بين هذا وذاك ونبين هذه المعاني، بعد ذلك ننطلق من ايه. زي ما بيقول لك مثلا انت حدادي، الحدادية مثلا هشام البيري الحدادي. طب الحدادي ده وصف؟ هذا الوصف له مفردات. الحدادي ده وصف، هذا وصف له مفردات. يبقى هذا إذن يلزمك أمران. الأمر الأول أنك تخرج من منهج من تصف بأنه حدادي، تخرج منه أصول الحدادي. فقد قال كذا وقد قال كذا وقد قال كذا وقد قال كذا، مثل ما رد علماؤنا نصا على محمود الحداد. أنت أغير ولا الشيخ ربيع والشيخ عبيد وهؤلاء ردوا على محمود الحداد، ومن غدودهم أخذت أصول حدادي. الشيخ له رسالة اسمها صفات الحدادي، وأخذ من كلام محمود الحداد ما بعض الأصول. أنت بقى خليك مقتدي بالشيخ ربيع أهوت، بالعلماء. تعال بقى فلان هذا اللي هو بيساوي محمود الحداد، هذا وقع في بقى من صفاتهم من الغلو كذا كذا، يبقى عنده غلو كذا كذا. من صفاتهم الطعن في علماء الأمة السلفيين، هات بقى من عند هذا الرجل طعن في علماء الأمة السلفيين. من صفاتهم أنهم لا يفرقون بين البدع والمبتدع، هات من كلامه من صفة أنه لا يفرق بين البدعة والمبتدع. من صفاتهم أنه لا تجتمع في صفة في الإنسان سنة وبدعة، بل يا هات يا الله من كلامه كذا كذا كذا. من صفاتهم من صفاتهم، يبقى تأتي بالشيء وبعدين تأتي بالشيء وكذا. مثل ما قلنا نحن رستان حدادي، بل بعد ما انهينا الفقرة ديت جبنا ها انه اعلى من الحدادي. طب ما الدليل؟ مش هنا كده صفة الحدادية رسلان وحكمه على هذا، رسلان ووقوعي في هذا. اظن يبقى هذا قمة الانصاف، قمة الانصاف. يبقى المطابقة بين هذا الرجل وبين ما قعد وقال تماما. الحدادية دول لا ينسون ماضيك، لا ينسون ولو تبت. تعال يا رسلان، انت قلت دي مصطلح حديث، تعال بقى انت، هل انت هذا فيك ولا لا؟ ولو تاب العبد انت وراها على طول انتقادا. يبقى هذا حصل منك ولا ما حصل؟ يبقى انت على حكمك ما هو؟ ها؟ ما هو؟ يبقى انت ايه؟ تمام. يبقى اذا الشيء والصفه، الشيء والصفه. فلا يعود الامر اذا الى هذه المصطلحات، وهذه مسألة هي في الحقيقة التي تميز دائما لا سيما اليوم بين الدعاء الخلص إلى هذا المنهج وبين الأدعية. نعم.
ومنها أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، وقد اجتمع في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومنها
أن وهذه الآية جمعت بين الربوبية العامة والخاصة، آمنا برب العالمين، رب العالمين جميعا جميع العوالم، رب موسى وهارون رب ربوبية خاصة. يبقى ما الآية التي جمعت بين الربوبية العامة والخاصة؟ قول الصحراء آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم.
ومنها أن مآل هؤلاء هو الفلاح لقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. ومنها أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات، لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة والذي دل عليه العقل والنقل أن الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ، ولولا ذلك ما كانت في الجنات درجات، هناك رتب كما جاء في الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي ليست خاصة بالأنبياء.
نعم، لا ترون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب، دليل على التفاضل بين أهل الإيمان، وهذا التفاضل بين أهل الإيمان لا يكون إلا بالتفاضل في الأعمال، فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه على حسب الأعمال، وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة الذين يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فيرون الإيمان شيئا واحدا. أما أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان شعب، ولهذا صنفوا في شعب الإيمان، دليلهم في ذلك آيات أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة. يبقى في أعلى وفي أدنى وفي شعبة، والشعبة لما تكون من شعب، والحياء شعبة شعبة، يبقى الإيمان شعب وليس الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال كله. ولهذا الخوارج يكفرون بماذا؟ بترك واجب أو ارتكاب معصية، لأنه إذا زال الإيمان بالشيء الواحد زال الإيمان كله، فإذا نقص الإيمان بالشيء الواحد زال الإيمان كله. كذلك المرجئة يا أخوان عندهم هذا، فمن قال الإيمان قول إذا زال القول زال الإيمان، ومن قال لمن تصديق إذا زال التصديق زال الإيمان، وهكذا. طيب نكتفي بهذا.